بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في المجلس 11 والأخير من مجالس سورة القصص. الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، ويعلمنا تأويل كتابه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. إن شاء الله نقرأ الآيات خواتيم، يعني سورة القصص، ثم نقف مع ما تيسر منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. لا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. طبعا احنا مرينا يعني في سورة القصص، من أول سورة القصص ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. يعني حاولنا إن احنا نمر سريعا يعني أو في أول بعض المجالس على المواضيع اللي مرت معانا في سورة القصص، وممكن اللي يبقى ليه نوع تعلق يعني بما نقوله اليوم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة القصص قصة فرعون وموسى عليه السلام، وذكر ما كان من حال فرعون من علوه السياسي في الأرض، وعلوه بسلطانه وقوته وجنوده في الأرض، واستضعافه للمؤمنين، وقتله لبني إسرائيل، يقتل أبنائهم، يستحيي نساءهم، وإفساده في الأرض، إنه كان من المفسدين. ثم في آخر السورة، ثم طبعا بعد ذلك ذكر يعني لطف الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام وأمه، وما كان من أحداث لموسى عليه السلام حتى نبأه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه. ثم ما كان من ذكر لبعض الشبهات وبعض الجدال الذي وقع من مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت السورة إلى قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، قصة قارون وعلوه في الارض، كان في اول السوره العلو السياسي والعلو بالملك والسلطان، وفي اخر السوره جاء العلو بالمال، يعني لو جاز نسميه العلو الاقتصادي، يعني او افساد قارون في الارض بامواله وكنوزه. وذكر في كل قصه من دول عاقبه كل من هؤلاء، سواء فرعون وهامان وجنودهما او قارون، وانه كان عاقبه كل منهم الهلاك بسبب علوه وفساده في الارض. فجاءت خاتمه السوره عشان تضع قاعده عظيمه تصلح لكل زمان ومكان. فقال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الاخره ونجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. هذه القاعده تحدد ان الدار الاخره الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، الدار الابديه الباقيه، النعيم الابدي الذي لا يحول ولا يزول باذن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعله للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، بخلاف ما كان من علو فرعون بملكه وسلطانه، او علو قارون بامواله وكنوزه، ولا فسادا، لا فساد هذا بملكه واستضعافه للناس وقتله للناس وتعذيبه لبني إسرائيل، ولا الفساد الذي يريده أهل الأموال والكنوز بفتنة الناس عن دينهم كما مر معنا في الدرس الماضي. فالله سبحانه وتعالى قال أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة دائما تكون للمتقين في الدنيا والآخرة. وقول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة، يعني الدار الاخره، هذا اللفظ جاء يعني بنفسه في لسه في قلناه في المره اللي فاتت في قولي قوم قارون لقارون: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. الدار التي امر قارون ان هو يبتغيها، كان في الدنيا معه الاموال ونصحه قومه وحثوه على ان يبتغي بماله هذا الدار الاخره، ثم طغى قارون وعلى عليهم وبغى عليهم ورفض هذه النصيحه، فكان عاقبته الخسف بداره بالدنيا. وحتى انه تلك الدار الاخره كانها في مقابل دار قارون، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الارض. هذه الدار التي فرح بها قارون وتبطر بها على نعم الله سبحانه وتعالى وبغى بها على قومه، هذه الدار التي كانت من اعظم دور الدنيا، كان: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. اللي كان اهل الدنيا يتمنون لو كان لهم مثلها، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. كل هذه الدار العظيمه المزخرفه المزينه لاهل الدنيا، فخسفنا به وبداره الارض، آلت الى زوال. واما هذه الدار التي يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها في هذه الايه، تلك الدار الاخره، هذه دار اخره ابديه لا دار بعدها، لا يلحقها ما يلحق دور الدنيا من الزوال والفناء والنكد والتنغيص، هذا التنعم بهذه الدار. لا، الدار الآخرة ليس فيها كل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فقال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والآية هنا لا، يعني ما قالتش للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، بل قالت للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. إنه مجرد إرادة العلو، احنا هنا مش بنتكلم في إنسان على في الأرض زي فرعون، أو على قومه زي قارون، أو زي مشرك مكة. لا، مجرد إرادة العلو فقط في الأرض، ومجرد إرادة الفساد في الأرض مذمومة عند الله سبحانه وتعالى. وحتى يعني ممكن بعض الناس اصلا يكون يريد الشر والا ما يتمكن من فعله، يعني هو نفسه يبقى انسان شرير، ونفسه يعلو على الناس، ونفسه يفسد في الارض، بس هو معهوش. فهذه مجرد الاراده فقط تكون مذمومه عند الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في ابعاد الانسان عن رحمه الله سبحانه وتعالى، وابعاد الانسان عن هذه الدار الاخره اللي هي الجنه، بسبب إرادته العلو والفساد. زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني فرق إن الدنيا ممكن تكون لأربعة أقسام من الناس، يعني واحد معاه علم ومال فبيتقي ربنا في ماله وبيطلع أمواله ديت في حقها. واحد تاني معهوش مال بس معاه علم، فيريد ان هو يكون زي اللي معاه مال وعلم دوت فينفق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء. وفي الاثنين التانيين، واحد ربنا اداله مال ورزقه الله مالا ولم يرزقه علم، فهو بينفق ماله دوت في الفساد وفي المعاصي ولا يتقي فيه الله سبحانه وتعالى ولا يخرجه في حقه. فقال صلى الله عليه وسلم فهذا باخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يعني واحد معهوش مال، وده ده الشاهد من الحديث اهو. احنا بنقول انه ممكن انسان يكون يريد الشر لكن معهوش لا يتمكن من ان هو يفعل هذا الشر. فقال صلى الله عليه وسلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني اللي هو الانسان الفاسد اللي قبله اللي كان معاه فلوس وعمال ينفقها في المعاصي، فده واحد معهوش وبيقول يا رب يا ريتني او يتمنى ان هو يبقى معاه مال عشان ينفقه في معصية الله. فقال فهو بنيته فوزرهما سواء، يعني هذا بأخبث المنازل مع من كان معه الدنيا. فمجرد إرادة الإنسان للدنيا، إرادة الإنسان للعلو في الأرض والفساد في الأرض، ده مما يهلك الإنسان والعياذ بالله. وضرر هذه الإرادة أصلا على دين الإنسان عظيم، إنه الإنسان الذي يريد الدنيا يحرص على الدنيا ويحرص على العلو والفساد في الأرض، خطر على خطر عظيم على دينه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تخيل كده أنه في ذئبان جائعان يعني أرسل في غنم، اتطلقوا على مجموعة من الغنم أو على قطيع من الغنم وسبتهم فيهم، إيه اللي هيحصل؟ الذئاب هتقتل كل الغنم، هتفسد فيهم مفسدة عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم الذئبان الجائعان دول بقى مش افسد لهذه الغنم من فساد حرص المرء على المال والشرف لدينه. انه حرص الانسان على المال وعلى الشرف اللي هم العلو في الارض، المال الشرف اللي هو العلو في الارض والبغي، والمال اللي هو ارادته الدنيا فقط، فمجرد هذه الارادات وهذا الحرص افسد لدين الانسان من فساد هذين الذئبين في هذه الغنم. تخيل انه خطورة انه الانسان يكون يريد العلو في الارض والفساد حتى وان لم يكن معه ما يتمكن به من هذا العلو والفساد. وده نقطة مهمة جدا، انه الانسان يحرر ارادته في سيره الى الله سبحانه وتعالى. انت ماذا تريد؟ انه ممكن الانسان يبقى يعيش ويموت وهو مش عارف هو بيعمل، هو اتولد وعاش وسط الناس وعمل اللي الناس بتعمله وفضل يسير في هذا الطريق ويسير في الحياة ويتخبط في طرق الحياة وهو مش عارف هو يريد ايه. ماذا تريد؟ ده سؤال مهم الانسان يسأله لنفسه، انه يحرر هذه الإرادة. انا ماذا اريد؟ هل اريد الدنيا؟ يعني انا لما بنزل اشتغل او انا بتعب او بتجوز او بصرف على اهلي وعيالي او بشتري حاجة، التعامل الانسان في الدنيا عموما او حتى بحثه عن منصب معين او ان هو يريد ان هو يكون له مكانة معينة في الدنيا، أنت لماذا تريد هذا؟ الإنسان أنت عارف أنت بتبحث عن إيه؟ عارف إرادتك الحقيقية ماذا تبتغي بها؟ فدي نقطة مهمة، أن الإنسان يحرص على تحرير هذه الإرادة، أن هو لا يكون ممن يريد العلو في الأرض والفساد وهو لا يشعر. انت بقى بتعمل الحاجه وبتبحث عن المنصب وبتبحث عن دنيا معينه، انت مش متخيل انك تريد بهذه بهذه الاعمال او بهذه الدنيا العلو والفساد في الارض وانت لا تشعر. ف يبقى دي نقطه مهمه، يعني مساله انه الايه لم تذكر العلو والفساد كاعمال وانما ذكرت الاراده، مجرد الاراده فقط، فما بالك بقى اللي بيعلو ويفسد. يعني ده برضه مش معنى كده انه اللي لا يريد بس او اللي يريد العلو والفساد بس هو اللي مش هيبقى ليه الدار الاخره، لا طبعا، من باب اولى الذي يعلو على الناس في الارض ويفسد هيكون حاله اسوأ ممن يريد العلو والفساد ولم يصلهما، زي ما في السوره حتى العلو والفساد في السوره ورد عند فرعون في اول السوره، قال الله سبحانه وتعالى ان فرعون علا في الارض علوه وجعل اهلها شيئا يعني يستضعف طائفه منهم، الاخر الايه انه كان من المفسدين. فالعلو السياسي والفساد في الأرض بالملك والسلطان كان عاقبة الهلاك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا. وفي آخر السورة قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ده علو في الأرض أهو، يعلو على الناس ويبغي عليهم ويفرح بما معه من الدنيا، ده علو في الأرض. وقالوا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فده فساد في الأرض الإنسان بيبغيه بمالك. سواء إرادة الإنسان للعلو في الأرض أو فساد، أو إنه يزداد درجة من ذلك فيعلو ويفسد، إن هو أرادها ثم بحث عنها ثم حصل العلو والفساد في الأرض فجعل يعلو على الناس ويفسد في الأرض. حتى كلمة علوا في الأرض، بعض المفسرين قال إنه ده في نوع من دناءة همة هذا الذي يريد العلو في الأرض والفساد، إن تخيل واحد عايز يعلو فين؟ في الأرض. فيعني ده إنسان ترك العلو الحقيقي والعلو في السماء والعلو عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه زي ما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولو شئنا لرفعناه بها. العلو الحقيقي أن الله يرفع الإنسان بآياته، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لكنه اخذ الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، انه دي نوع من دناءة همة الانسان وبحثه عن ما يشبع به شهواته وهواءه فقط، ولا يبحث عن علو حقيقي، هو عايز يغذي هذا الشعور ان هو يكون عاليا على الناس وما الى ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حتى وإن علا هؤلاء في الأرض، حتى وإن أفسدوا في الأرض، فالعاقبة للمتقين بإذنه سبحانه. العاقبة للمتقين في الدنيا إن تمسكوا بتقواهم وتمسكوا بدينهم وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى كما يريد سبحانه وتعالى، فالعاقبة لهم. ده له شواهد كثيرة في القرآن وفي الواقع. وكذلك العاقبة للمتقين في الآخرة، حتى وإن علا هؤلاء في الأرض ولم يصل التمكين، يعني إنسان عاش حياته ومات، هو كان متقيا لله سبحانه وتعالى ولكنه لم يدرك هذا التمكين وهذه العاقبة للمتقين في الأرض، فالعاقبة ستكون له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، انه هيقف بين يدي الله ويثيبه الله على صبره وعلى تقواه، حتى في وسط هذا العلو في الارض من اهل الباطل وافساد اهل الباطل في الارض وفتنتهم الناس عن دينهم، ظل هذا ثابتا على دينه وظل متمسكا بما اتاه الله سبحانه وتعالى من ايات ومن دين ومن علم، وظل متمسكا بتقواه، فلم يدخل في المعاصي ولم يدخل فيما اراده له أهل العلو والفساد في الأرض. قال والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، إنه الحسنة يجزى الإنسان عليها بخير منها. وطبعا في آيات تفسر هذا الخير بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. تتخيل أنه إنسان يأتي بحسنة، عمل حسنة واحدة، فيكون له كل هذا الخير من الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إنه هذا الإنسان الذي جاء بالسيئة إلى ربه، الله سبحانه وتعالى عدل، لا يجازيه عليه، لا يضاعفها عليه كما ضاعف الحسنات لأهل الحسنات، بل يجزيه بمثل ما عمل إلا ما كانوا يعملون، فقط مثل السيئة التي أتى بها. وزي ما يقول ابن كثير إنه دول مقامين في تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، إنه في مقام الفضل، الله يعامل عباده المحسنين عباده الصالحين بمقام الفضل، إنه يتفضل عليهم ويكرمهم ويحسن إليهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الله سبحانه وتعالى يحسن لمن أحسن في عبادته في الدنيا. وده في مقابل مقام العدل للإنسان المسيء المجرم الذي أتى الله سبحانه وتعالى بالذنوب وبرزه بالمعاصي، يأتي يوم القيامة الله يحاسبه بعدله سبحانه وتعالى، لا يظلمه، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، فيجازيه بمثل ما عمل. من جاء بحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بعض المفسرين ذكر انه ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، اي هذا المعاد هو فتح مكه. طبعا ان الذي فرض عليك القران يعني نزل عليك القران وامرك بتبليغه للناس وفرض ما فيه من احكام واوامر ونواهي عنك. فان الله الذي فرض عليك هذا القران لرادك الى معاد. هذا المعاد قال المفسرون بعضهم قال فتح مكه، ان ربنا سبحانه وتعالى كما فرض عليك هذا القرآن سيردك إلى فتح مكة. وطبعا بعض المفسرين أصلا في خلاف في هذه الآية تحديدا أو هذه الآيات، إن هي نزلت إمتى. هي طبعا معلوم سورة القصص، وأظن إحنا كنا اتكلمنا في أول سورة إن سورة القصص مكية، يعني نزلت في مكة. فبعض المفسرين قال إن هذه الآيات نزلت بين مكة والمدينة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريد الهجرة، يريد أن يصل إلى المدينة، وخرج من الغار وصار في طريق المدينة. فعندما وصل إلى الجحفة كأنه صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى مكة، ويعني وقع في قلبه شيء من حزنا على فراق مكة وفراق بلده ووطنه صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات تسكينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، ووعد من الله سبحانه وتعالى له أنه سيعيده إلى مكة مرة أخرى. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهنا يعني بعض المعاني ممكن ناخدها من هذه الآية. أول شيء إن خروج الإنسان من بلده في سبيل دعوته، إنه الإنسان يجبر على خروجه من بلده ووطنه في سبيل دعوته، وإنه تحمل هذه الرسالة أمام الله سبحانه وتعالى وتحمل هذا الدين، أمر ثقيل إنه الإنسان يخرج بسبب هذا. ولا يخفف هذا الثقل وهذا الهم عن الإنسان إلا كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إنه يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وقلبه مرتبط بكلامه، وإنه يكون عنده من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واليقين بأن الله منجز له ما وعده. ده اللي بيخفف على الإنسان هذا. ولذلك بعض المفسرين قال إن الذي فرض عليك القرآن وحملك هذا التكليف الصعب بالعمل بالقرآن وتبليغ القرآن سيثيبك عليه، إنه هذا الحمل ثقيل، وهذا الخروج من بلدك لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ولما فيه مصلحة هذه الدعوة وهذه الرسالة، وإن كان ثقيلا عليك فالله سبحانه وتعالى يثيبك عليه. الله لن يترك عبدا تحمل دينه وبلغه للناس وأراد أن هو يعلمه ويدعو الناس إليه. الله سبحانه وتعالى لا يتركه، بل وعد الله سبحانه وتعالى أنه يرد هذا الإنسان إلى معاد، إن هو يرد إلى ما فيه الخير له. فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعضهم قال: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك هذا القرآن لا يصعب عليه شيء بعد ذلك سبحانه وتعالى. انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة ومهاجرا الى المدينة، وكان الرؤية صعب انه يرجع لها تاني، اخرجه قومه صلى الله عليه وسلم، وهم حينئذ في منعة وعز وسلطان ومعهم قوة والعرب كلهم معاهم، ولسه دعوة الإسلام لم تنتشر ولم يدخل الناس في دين الله أفواجا، فلسه المشركون هم اللي معاهم القوة، فصعبة إنه يرجع تاني. فهذا الشوق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع، الله سبحانه وتعالى أخبره أن القرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل عليك هذا القرآن فلا يصعب عليه شيء بعد ذلك. زي ما مر في، أو مش مر يعني، زي ما في بعض سور القرآن قال الله سبحانه وتعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دي في أواخر سورة الأعراف، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص استضعاف الأنبياء وما حدث لهم من أقوامهم من فتن وبلاءات، قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الربط بين ولاية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ولمن تبعهم وهذا ربط هذه الولاية بتنزيل الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى أعظم تجلي لولايته لعبد من عباده أن هو ينزل عليه الكتاب. يعني دي أعظم نصرة وأعظم رحمة وأعظم معية من الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده. فكل أي حاجة بعد نزول الكتاب، وأي حاجة بعد تعليم الكتاب، أقل من تنزيل الكتاب. زي ما برضو في سورة إبراهيم، لما في الصفحة الثالثة في الكلام عن تكذيب الأقوام لرسلهم، قال الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إن الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى سبيلا وعلمه القرآن وهداه إلى دينه، دي أعظم فضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فكل ما سوى ذلك سهل ولا يصعب عليه سبحانه وتعالى أن هو يرزقك ما دون إنزال القرآن. فإن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وزي ما هيأتي في الآية اللي جاية: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إنه ما تستبعدش إنك ترجع تاني. فقال سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وحتى الكلام عن القرآن في آخر سورة القصص، اللي هي طبعا جزء من القرآن، وقال سبحانه وتعالى إنه ذكر في هذه السورة قصة موسى عليه السلام، وما وعد الله سبحانه وتعالى أمه أن هو سيرده لها، يعني فألقيه في اليم: ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجعلوه من المرسلين. فهذا الوعد جاء في أول السورة، ثم خروج موسى عليه السلام من مصر لما بلغ أشده وحصلت المشكلة فخرج منها خائفا يترقب، رجع موسى عليه السلام إلى مصر مرة أخرى نبيا رسولا. فالذي فرض عليك هذا القرآن الذي فيه هذا القصص وفيه أخبار الأنبياء يخبرك أن الله عز وجل سيعيدك إلى مكة مرة أخرى. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. لا يضرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يضره تكذيب المكذبين وعنادهم، يكفي فقط أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو الذي على الحق وأن أعداءه على الباطل، وهذا يكفي، هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله يكفيك. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وبعض المفسرين طبعا قل ربي أعلم من جاء بالهدى دوت، يعني نوع برضو ربط بما جاء في السورة، إنه الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه كما قال موسى لقومه لما كذبوه. سيدنا موسى لما راح إلى فرعون وقومه وقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، وهذا هو سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين، هم هيكذبوا وهيعادون في الله سبحانه وتعالى وفي دعوتهم إلى الله، وهو نفس المشهد ونفس الكلام، لا يتغير، لأنه هي رسالة واحدة يبلغها أو ينزلها الله سبحانه وتعالى على أنبياء. قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعض المفسرين قال المعاد فتح مكة زي ما قلنا، وبعضهم قال المعاد هنا هو البعث، أو البعث والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الله سيردك إلى مشهد البعث ومشهد الحساب، ويقتص لك من هؤلاء، أو يحكم بينك وبينهم. وطبعا بعضهم يعني بيحاول، بعض المفسرين حاول يشوف الحكمة أو الرابط بقى بين الذي فرض عليك القرآن لردك إلى البعث أو إلى الحساب. فقالوا إنه الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن وفرضه على عباده وكلفهم بالعمل به، لابد أن يجعل لهم معادا يحاسبون فيه على أعمالهم. إنه لا يتصور هذا، يعني سبحانه وتعالى، إنه ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى إنه يكلف الناس بأعمال ويكلف الناس بعبادات وينزل عليهم هذا القرآن ويأمرهم فيه وينهاهم، ثم نيجي في الآخر نلاقي اللي عمل زي اللي ما عملش، أو ما يبقاش فيه موعد لحساب هؤلاء ليجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته. فلذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وحينها يحكم الله سبحانه وتعالى بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، والله يعلم، الرب أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وسيحاسب من هو في ضلال مبين على ضلالهم، وسيجزي من كان من جاء بالهدى على مجيئه بهذا الهدى واتباعه لأمر ربه سبحانه وتعالى. وزي ما بنقول لما كان الرد إلى مكة، لما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فنظره إلى مكة بعد ما تركها ومر في طريقه إلى المدينة، فتخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيلف وشه بيتأمل في هذا الطريق الذي سلكه، ومستبعد صلى الله عليه وسلم أن هو يرجع تاني لضعف المسلمين وقوة الكافرين، وحزين صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى سكن قلبه صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، فحتى نزول القرآن: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فنزول القرآن نفسه كان شيء بعيد، ما كانش حد يتصوره، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتوقع أو يتصور أن ربنا سبحانه وتعالى هيختصه وهيصطفيه بهذه الرسالة، ولكن هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ده نزول هذا القرآن كان رحمة من الله لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، الذي ألقى إليك الكتاب وأعطاك الرسالة رحمة منه بك، ولم تكن ترجوها، ما كنت ترجوها وما كنتش بتفكر فيها، هل يحرمك من أمر ترجوه وتحبه؟ ده من المعاني الجليلة، أن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على عبده بالهداية والتوفيق لدينه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ما كنتش تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى يهديك لذلك، وأنه ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فهل يحرمك الله سبحانه وتعالى من شيء ترجوه وتحبه وانت ما كنتش تتصور انه هينزل عليك مثل هذا الكتاب؟ فتخيل كده وقع هذه الآية، وقع سماع هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المشاعر المختلطة، انه الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والله سبحانه وتعالى كان يعلم ما يستلج في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يدور وما كان في صدره من هم صلى الله عليه وسلم. فكان كما حتى في قول عائشة رضي الله عنها قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحب ويرجو، ويجيب دعاءه وينصره على أعدائه سبحانه وتعالى. قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إنزال هذا القرآن، إلقاء هذا الكتاب إليك، يقتضي أن تشكر نعمة ربك. ولذلك قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني لا يكن منك أي نوع من أنواع المظاهرة أو المعاونة للكافرين، الذين زي ما قال الله سبحانه وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. إنه الكافر بيعاون بعضهم بعضا على معاداة الله سبحانه وتعالى ومعاداة دين الله، فلا يكن للمؤمن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني ما تعنش اللي بيعادي الله سبحانه وتعالى، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. مهما رأيت من علو هؤلاء في الأرض وتمكنهم من الدنيا، وكنت تبحث عن قوة أو شيء تنصر به دين الله أو تمكين في الأرض أو شيء، لن يكون هذا بمظاهرة الكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الإنسان يحذر من أن هو يدخل في هذا الطريق، طريق معاونة الكافرين والوقوف في صف الكافرين والعياذ بالله. طبعا المفسرين يعني ذكروا زي ما يأتي معنا في قوله: ولا تكونن من المشركين وغيره، أنه الخطاب هنا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به أو المراد به أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه أن هو يكون ظهيرا للكافرين أو أن هو يكون من المشركين، ولا تكونن من المشركين أو مثل ذلك. فالخطاب له والمراد هو أمته صلى الله عليه وسلم. فاحنا نحذر الانسان يحذر من هو، وكما قال الله سبحانه وتعالى في اواخر سوره هود: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انه الانسان لو ركن الى الذين ظلموا او ظاهر الكافرين لن ينصر، مش هيعرفوا ان هم ينصروه، وهي هيكون بيتخلى عن ولايه الله سبحانه وتعالى له ان ظاهر الكافرين. وبعض المفسرين قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اي لا تترك ما امرك الله سبحانه وتعالى به من التمسك بالكتاب وتبليغ هذا الكتاب للناس، فتكون بذلك ظهيرا لهم على كفرهم. انه من معاونه الانسان للكافرين، انه ممكن الواحد يتصور ان معاونه الكافرين دي يعني ان انا اروح اساعدهم اعمل حاجه، ده نوع من انواع طبعا مظاهرتهم، لكن من انواع مظاهره الكافرين انك تترك دينك، إنك تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من التمسك بهذا الدين وتبليغ هذا الدين وتحمل مسؤولية هذا الدين وتبليغه للناس ودعوة الناس إليه. ده نوع من أنواع مظاهرة الكافرين، إنك بتفتح لهم الساحة لينشروا كفرهم في الأرض وفي الناس، وينشروا فسادهم ويعلون على أهل الأرض بفسادهم وكفرهم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، حتى أقل درجات المظاهرة أنك تترك ما أنت عليه من الحق. وحتى لو لم يصدر من الإنسان مظاهرة للكافرين، فما تخليهمش يصرفوك عن آيات القرآن، بل تمسك بها واعمل بها، حتى لو أنت مش هتظاهرهم على ذلك. فقال سبحانه وتعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لو لم تعاونهم معاونة مباشرة فلا يصدنك، وده معنى ما ذكره بعض المفسرين اللي قلنا انك ما تتركش امر الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك، وادعو الى ربك، وادعو الى ربك، استمر على هذا الطريق، طريق الدعوه الى الله، طريق نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ما تخليش شيء يصرفك عن هذا الطريق. اعرض عنك المشركون او اقبلوا، اذوك او لم يؤذوك، جادلوك وألقوا الشبه عليك وعلى كلام الله سبحانه وتعالى، اقترحوا عليك وحاولوا ان هم يفتنوك ويحطوا خطط للمداهنة والتقريب ونقرب المسافات، لا تركن إليهم ولا تركن إلى شيء من الدنيا التي يدعونك إليها، وادعوا إلى ربك. وحتى قوله سبحانه وتعالى: وادعوا إلى ربك، هذه هي دعوة الأنبياء ودعوة ورثة الأنبياء، دعوة إلى الله، لا يدعون إلى نفوسهم، لا يدعون إلى أقوامهم ولا لهواه ولا مكاسب دنيوية مثلا هتحققها من وراء الدعوة، ولا بتدعو إلى وطنك وإلى العلم اللي أنت بتتبعه ولا إلى رئيسك، أنت بتدعو إلى الله. الإنسان اللي بيدعو إلى الله يتمسك بهذا الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو إلى الله وفقط. وده تمسك الإنسان بآيات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصده شيء عن آيات الله، هو اللي بيجعله ثابت على هذا الطريق، على هذه السبيل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك جاء في هذه الآية: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. كتير برضو أو بعض المفسرين زي الطبري وغيره قالوا: ولا تكونن من المشركين، زي ما قلنا في لا تكونن ظهيرا للكافرين، قال بتركك الدعوة إليه سبحانه وتعالى وتبليغ آياته للناس. إنه مجرد ترك الإنسان للدعوة إلى الله وتبليغ آياته للناس، وكده ممكن يكون أشرك مع الله سبحانه وتعالى، أو اتبع سبيل المشركين، صار واحدا منهم وهو لا يشعر أنه ترك دينه وترك التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه جاء يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه هذه الآية يعني خطاب للنبي، لأهل دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم لا يظاهروا الكافرين، وإن هم لا يصدهم شيء عن آيات الله، وإن هم يسيروا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن هم يحذروا من إن هم يكونوا من المشركين، أو يقفوا مع المشركين في صف واحد والعياذ بالله. قال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ده زيادة بيان وتأكيد على هذا المعنى، معنى انه الانسان يحذر من ان يدخل في سلك المشركين او يقف مع المشركين في صف واحد فيدعو مع الله سبحانه وتعالى الها اخر لا اله الا هو سبحانه وتعالى، لا يعبد، لا احد يستحق العباده ولا شيء يستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كل شيء هالك الا وجهه. حتى المفسرين لهم اختلاف يعني في كلمة الوجه هنا ما الذي أريد بها، فبعضهم قال المراد بالوجه كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته سبحانه وتعالى، أن كل زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، كل من على هذه الأرض يفنى ويهلك ويبقى الله سبحانه وتعالى وحده ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، إن كل شيء ممكن إن الإنسان يدعوه من دون الله أو إن هو يشركه مع الله سبحانه وتعالى في العبادة كل ذلك يهلك، لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو سبحانه، ولا يستحق أحد أن يراد بالأعمال إلا هو سبحانه، ولا أن يخاف منه، ولا أنك تعتمد عليه، لا مال ولا سلطان ولا إنسان معين رئيس أو إنسان معه سلطة أو بيستضعفك، ولا فكرة الإنسان متمسك بها أو يظن إن هي دي اللي فيها نجاحه، ولا عمل معين الإنسان متمسك بيه، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالإنسان كيف يدعو الإنسان مع الله إلها آخر؟ كيف يرجو أحدا غير الله؟ كيف يخاف من أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان يعني التصور كده انه يعني معنى كل شيء هالك الا وجهه في هذا السياق انه لا تدعو مع الله الها اخر لان كل شيء هالك الا وجهه، انه اللي انت بتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى او اللي انت خايف منه من دون الله سبحانه وتعالى زيه زيك، انتوا الاثنين هتهلكوا، كل شيء هالك الا وجهه، انت خايف منه ليه؟ او انت بترجوه هو ليه؟ او بتعبده هو ليه؟ أو بتسمع كلامه هو ليه من دون الله؟ أو أنت بتريد هذه الدنيا ليه؟ ما أنت هتهلك أنت وهي، أنت لماذا تبحث عن كل هذه الأمور؟ وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده فكرة إنه مش ضروري إنه الإنسان يبقى عشان يبقى بيشرك بالله إن هو يكون محطة صنم وبيسجد له، الشرك بالله له أبواب واسعة، حتى إرادة الإنسان هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، انه في انسان عبد هواه وعبد اهواءه وشهواته وبقى واحد عبد الفلوس، عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار، وده اظن مر معنا في الكلام عن قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص انه متاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير منها، وهذا السياق يعني من الآية. ففكرة إن الإنسان يعبد شيء مع الله أو يدعو من دون الله سبحانه وتعالى شيء، هو كده عنده إشكال في تقرير هذه العقيدة في قلبه، إن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فإيه اللي يخليك تبحث؟ وبعض المفسرين قال إنه كده القول الأول إن المراد بالوجه هو ذات الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء هيهلك إلا الله سبحانه وتعالى، ذاته لا تهلك سبحانه وتعالى. وبعضهم قال ان كل عمل يعمله الانسان في هذه الدنيا مصيره الى الهلاك والى الضياع الا ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني كده معناها كل عمل هالك الا ما اريد به وجهه سبحانه وتعالى. زي ما اتى في بعض ايات القران قال سبحانه وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الانسان لا يشرك عمله خلاص ليس له قيمه. ولذلك بعض المفسرين قال في قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، الآيات اللي مرت معنا قالوا إن المراد هنا فله خير منها الإنسان اللي جاء بالحسنة، إنه في إنسان ممكن يعمل الحسنة ولا يجيء بها، لأنك عملت هذه الحسنة ليس لوجه الله، فأنت من جاء بالحسنة إنك هتعمل الحسنة وتجيبها معاك تقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فده معناها إن هذه الحسنة كنت تريد بها وجه الله، بخلاف الإنسان اللي أشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انه العمل الذي يشرك الانسان فيه مع الله احدا، هذا العمل يضيع يهلك، والله ليس له قيمه ولا وزن عند الله، تركته وشركه. فقال: ولا تدع مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم اليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم وحده سبحانه، لا شريك له، هو الذي يحكم بين عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ويقضي فيهم بما شاء. مش انسان يقدر ان هو يرد حكم الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده، انه الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى وحكم لانسان ان هو ينصره، او هذا الانسان يرجع الى وطنه، زي ما مثلا حكم لنبيه صلى الله عليه وسلم ان هو يرجع الى مكه، ما فيش حد يقدر يقف امام تقدير الله ولا حكم الله ولا امر الله سبحانه وتعالى، مهما كانت قوته، مهما كان سلطانه، مهما كان ما معه من الدنيا، زي ما مر معانا في قصه فرعون وقارون، له الحكم سبحانه وتعالى. لما امر سبحانه وتعالى وقضى ان موسى هيرجع الى امه ويكون له النصره على فرعون، وان فرعون هيهلك في هذا السبيل، فمضى امر الله سبحانه وتعالى ومضى حكمه. لم يستطع فرعون بجنوده وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، صوت واحد. لان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، هو الذي يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. قارون وما كان معه من الدنيا والاموال والزينه والكنوز كل ده، واراد ان هو يفتن قوم، فخرج على قومه في زينته وظن انها لا تبيد ابدا، وقال انما اوتيت على علم عندي، له الحكم سبحانه وتعالى، فخسفنا به وبداره الارض. مشركو مكه انفسهم لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سبحانه وتعالى عليهم ان هم هيقتلوا، وان هو ينصر عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فقتلوا في بدر، ونصره الله عليهم ورده الى مكه منتصرا عزيزا صلى الله عليه وسلم، فهدم الاصنام حول الكعبه واقام دين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، اذا حكم بشيء فحكمه نافذ، لا يرده شيء ولا يقف له شيء، له الحكم وإليه ترجعون. هذا ختام جليل لسورة القصص، وما مر فيها من مشاهد للصراع بين الحق والباطل، سواء في قصة فرعون أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم وجداله مع قومه والشبهات التي ألقوها، أو قارون وقومه، كل هذه الصراعات على الحكم وعلى الأموال وما سوى ذلك، نهاية كل ده في الآخر: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، سترجعون كلكم إلى الله سبحانه وتعالى فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء على إساءته. هذه الآية جاءت في ختام السورة عشان تؤكد هذه الحقيقة العظيمة التي قامت لأجلها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد. كل الدعوات تسقط أمام هذه الدعوة، دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله. كل الأفكار اللي في الدنيا تصغر أمام هذا، كل السلطان والملك اللي في الدنيا يسقط ولا يكون له قيمة أمام التوحيد، أمام لا إله إلا الله. ف يعني في ختام السورة، ويعني احنا باذن الله يعني نكون كده انتهينا من الكلام عن السوره، بس نذكر انفسنا بهذه المعاني الجليله التي مرت معنا في السوره، من ان الله سبحانه وتعالى اذا قضى شيئا فلا راد لقضائه، وان الله ناصر عباده المؤمنين المتقين اذا تمسكوا بدينهم واقاموا امر الله سبحانه وتعالى في الارض، وأن الإنسان يجب أن يتمسك بآيات الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله سبحانه وتعالى، ويحقق هذه التقوى الدنيا لتكون له العاقبة عند الله سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا أو في الآخرة، أن هو لا يبتغي بشيء من الدنيا، لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي إلا الدار الآخرة عند الله وثواب الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وأنه لا يكون ممن يريد علوا في الأرض أو فسادا، وأنه يقف لهذه للطغاة ومن أراد أن يفسد على الناس دينهم دينهم ويفسد في الأرض بنشر المعاصي والفواحش وإنفاق الأموال في نشر هذه المعاصي. نحن نذكر أنفسنا ونقرأ سورة القصص مرة أخرى ونعيد تذكير أنفسنا بهذه المعاني مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا التقوى والتحقق بهذه التقوى وأن نكون من الموحدين المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يعني لو أي أحد عنده سؤال أو شيء إن شاء الله. جزاكم الله خير. نقف إن شاء الله عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.